الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أحمد الله على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يرد الحق المبين وأشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وسقيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من ملك الرساله فانت الرساله رب حياه الامه سمح الله به الجنه وكشفته الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل الأصحاب أتباعه أحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد يوم الفطر الشرع أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا درس مبارك ان شاء الله تعالى من سلسله دروس في التاريخ تحدثنا عن ثلاثه دروس من الهجره ونربطها بهذا الدرس الرابع نظرات حول تاريخ اليهود ليكون مجالا للجزية التي وقفنا عندها مع تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم بدء الإسلام الفتية الجديدة بالمدينة المنورة وكما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرساها على دعائم قوية وقصص أساسية تمثلت في صلة المسلم بربه عز وجل ورمز ذلك ببناء المسجد ثم صلة المسلم بإخوانه ورمز لذلك بالإخاء والأخوة التي تمت بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار ثم صلة المسلم بغير المسلمين فكانت المعاهدات مع يهود المدينة الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عليهم أو هكذا يعد إنه نزل المدينة وقد تمثل أهلها في الأرض والخزرج واليهود والأرض والخزرج أسلموا وصاروا أنصار هذا الدين فاللهم ارض عن الأنصار وارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كما قاله النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام وأما اليهود عليهم لعائن الله المتتالية وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهؤلاء نعرفوا الدعوة العداء من أول يوم ومنذ مهد الدعوة وإلى يوم الناس هذا
بل وإذا أن تستقل سأفة يجوز من الوجود ولم ينقطع عداء اليهود لتلك الدعوة الإسلامية ولا لأبنائها إلا المسلمين. فتاريخ اليهود وعدائهم للإسلام والمسلمين تاريخ أسود مليء بالتعصب والغضب وإعلان العذاب أحيانا وإضلاله أحيانا أخرى. واليهود في تاريخهم لم يكتفوا بعذابهم للبشر أو للمؤمنين، بل إنهم تطاولوا على الله عز وجل ذلك، تطاولوا على الله وكفروا به واتهموا ربهم بما لا يستمعون به عبيدهم او خدمهم. ثم كان هذا ربهم مع الانبياء والرسل، مع التطاول على الملائكه، مع الاستخفاف بالوحي، مع الاستهانه بالاخره والاستخفاف بالنار وعذابها، فضلا عما وصفوا به من نقض الحدود وخيانه الامانات والغدر. والقران الكريم وصفهم بانهم لا امانه لهم ولا خلق عندهم، وحديث القران الكريم عن اليهود حديث مستدل. ما اخذت نسخه من قطر القران الحجم الذي تحدث به القران عن اليهود، لا كلم ولا كلم، وان كان من اطبع الكلم والكلم عندهم. والعجيب ان القران الكريم وهو يستعرض تاريخ اليهود قبل البعثة الإسلامية ويتحدث عن صفاتهم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجد القرآن الكريم قد فتح سجل اليهود في فترة مبكرة من العهد المكي قبل أن يلتقي المسلمون باليهود بفترة قليلة لا تقل عن عشرة سنين، لا تقل عن عشرة سنين. ذلك أن الله عز وجل أراد أن يوقف أهل الإسلام أبناء الدعوة الجديدة على خصائص تلك النفسية وعلى مقومات تلك الشخصية ليكون المسلمون على حذر من اليهود من قبل أن يلتقوا بهم أو يحتكوا معهم. والمعجب أن تفتح تلك الجبهة ويبدأ القرآن الكريم يفتح ناره على اليهود في لحظة كان المسلمون أحلى ما يكونون بسبب تلك الجبهة، فما أكثر الجبهات المفتوحة، ولا يزال المسلمون في استضعاف. فأعلى من موضوعنا البشري أن تغلق تلك الجبهة، أو أن يستدعي القرآن بذكر محارم اليهود ما لهم ذات حميدة والثغرات الإيمانية في حياتهم. لا، علم الله عز وجل وحكمته اقتضت أن يكون الحديث عن بني إسرائيل شموليا، فيحدثنا القرآن عما فيه من خصال تلميح، وهي من ان تدرك بمكان، وذلك لان ربك لا يظلم احدا، فيذكر ما له من خصال حميده او من مواقف محموده، لكنه يستعرض وباتفاق تاريخه وقدوه وخلاله الجميل وصفاته القبيحه في اكثر من سوره في العهد المكي، كسوره الاعراف والانعام والنحل والاسراء وطه، سور لهذه مكيه تحدثنا عن تاريخ اليهود وباستفاضه قبل ان يلتقي المسلمون باليهود، وما ذلك الا من اجل ان نعلم من هم اليهود. ولقد تزاد المسلمون الاوائل من الدهر، لكن ليتنا استفدنا من كتاب ربنا، ليتنا استفدنا من هذا الدهر في تعاملنا مع اليهود، في ان ناخذ الحذر منهم، لكن وكيف نستفيد من هذا الدرس وقد هجرنا كتاب الله عز وجل وجعلناه وراء ظهورنا؟ القران الكريم وهو يستعرض تاريخ اليهود في مكه قبل المدينه حتى لا ياتي يوم على اليهود وهم في المدينة يقولون القرآن النفس امتدحنا أو سكت عنا، أو أن يذهب المسلمون إلى المدينة يجاوبون اليهود دون أن يعلموا خلالهم لم يدركوا صفاتهم. والذي يعلم اليهود يعلم صفاته واحواله، يعلم غدره، يعلم ما تعانيه مع الله مع الملائكه مع الانبياء هو الله. فحدثنا القران عن تاريخهم باستفاضه، ولست بسبب الحديث عن تاريخ اليهود القديم، فهذا التاريخ اصبح ما ذكر فيه هو ما قدره القران، والقرآن الكريم قد وضح هذا في غاية الوضوح، ولفظه في آيات كآيات سورة الإسراء والتي قدر لنا أن نقف معها من قبل، بل لا زلت أذكر أننا في مثل هذه الأيام العام الماضي كانت لنا وقفات مع تاريخ اليهود أو مع تعصب اليهود بشيء من التفصيل من خلال ما قررناه في رسالتنا العالمية للتراث، التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. ووقفنا على كتاب التعصب اليهودي في الجزء الأول من تلك الرسالة. من بين هذه الآيات التي تستعرض تاريخ اليهود من البداية إلى النهاية آيات سورة الإسراء، وفيها يقول رب الأرض والسماء بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وقالوا يا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعملن علوا كبيرا. بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس كبير فجاسوا خلال الديار وكان عليهم مسؤولا. ثم رجعنا لكم الخوف عليهم وامتلناكم
تهتم هذا والقرآن من الله
إلا أن الأدلة والبراهين تؤكد أن هذه الآيات تحدثنا عن تاريخ بني إسرائيل في عذابها للدعوة الإسلامية مع مهد تلك الدعوة وحتى نهاية تلك الأمة. ولذلك الجهل في أن أكلمك للتاريخ وأن أخبر نفسي في ذلك دون ما استمتاعي الاستقرار في معاني الآيات وتفسيرها. تعلمون تاريخ اليهود في الحقبة الذي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وهجرته. من يوم ان نزل سيد العالم بمدينه سبا حيث يقطنها اليهود في جنوب الجزيره العربيه حيث اليمن. ولما نزل سيد العالم نزع اليهود الى بلاد سبا، فمنهم من سكن الجزيرة العربية وعلى وجه التحديد حيث يسرد واختيرت لأنها مهاجر نبي آخر الزمان، بلد ذات حرتين أو بين حرتين ذات نخل ونخيل وظل وظليل، مهاجر نبي آخر الزمان. فاختارها اليهود انتظارا لهذا النبي ظنا منهم انه سيكون منهم، اي من بني اسرائيل لا من بني اسماعيل. فنزل الى التي عرفت النبينا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نزل بخيبر ومن من ذلك وقد يكون بلاد متجاوره في حدود الجزيرة العربية، ومنهم من نزل أرض الشام أو نزل أرض الروم حيث أوروبا، ومنهم من نزع إلى مصر، قليل منهم لا تزال الحارة اليهودية تسمى باسمهم، وتفرقوا في البلاد والأمطار والأقطار، يلعنهم كل دار سكنوا فيه أو نزلوا فيه يوما ما، وكل طريق ساروا فيه يوما ما. يلزم أن اليهود إذ تشددوا في الدنيا من مصالحهم ان كل بلد نزلوها لا بد من العوده اليها لانها من ممتلكاتهم التي ورثوها عن الله، وهم ابناء الله واعدائه. ولذلك في الوقت الذي يعمل اليهود جادين على تحقيق مآربهم او علمهم الاصغر ما بين النيل والفرات، ترقب اعينهم وتزداد اسمارهم للوصول الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي ليهود خيبر. فيهود اليوم لا يلزمون يهود خيبر ولا يلزمون يهود بني قريظة أو بني قينقاع أو بني النضير، ينتظرون اليوم الذي يسألون فيه. نفع اليهود إلى بلاد السكاك لما نزلوا بلدا إلا وقد ميزوا بمعنى أنهم حصلوا في أنفسهم ولم يختلفوا بغيرهم وبدأوا في تدبير مؤامراتهم وإظهار أعدائهم إلى أهل البلاد فلقد لما خرجوا من كل البقاع التي اسكنوها مكروهين مبغوضين من بعد ان نشروا الفساد في تلك البلاد فحاربهم اهلها وخرجوهم جره القرده حتى كان المثل واضحا في بلاد اوروبا عن غيرها نزل من نزل من اليهود في يده فبنوا سياستهم على تفريق كلمة العرب لينالوا سيادتهم وتلك جزئية من التاريخ كنت قد شرحتها بالتفصيل فلا أريد أن أعود إليها إنما هي إشارة وفقط يوم أن تمثلوا حتى تمثلوا وانحنوا حتى وصلوا نزلوا يثرب وطلبوا من الأرض والقدرة أن يكونوا جيرانا لهم على أطراف المدينة مقابل أن يستعبدوهم أن يكونوا خدما لديهم المهم أن يقتلوا جوارهم ونزولهم كسكان على أطراف يثرب وقبلت الصف ولم يمض كثير وقت حتى افتعلوا الفرقة والخلاف بين الموصليين والخزرجيين الذين كانوا يمثلون وحدة متكتلة وقبيلة واحدة وهم أبناء أم واحدة فرعقية يلقبون بها يا بني قبيلة واليهود يعرفون ذلك ثم استطاعوا أن يسعدوا نار الحرب ومضت الحروب السنين عددا بين الأوس والخزرج كان من آخرها حرب الوعاد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه بل يعود سياستهم على هذا المنطق الذي ذكر به قبل سته وما إن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآرى بين الأوس والخزرج وكذا بين المهاجرين والأنصار إلا وقد اشتعل نار الحقد والعداوة عند اليهود فقد أحزنهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم طعنهم في مقتل ذلك أنهم لم ينجحوا ولم يسودوا ولم يقودوا إلا على حساب فرقة العرب وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل من خلال دعوته على تجنيد كلمة العرب ووحدة أمة المسلمين ومثل هذه الوحدة ستقول يقينا دون تحقيق أضمائهم فأحزنهم ذلك وأفزعهم وأفزعهم أيضا الرغم النبي صلى الله عليه وسلم فصارت له القيادة والهيمنة والمكانة والقيادة في المدينة من بعد أن كانت تنظم حداث التاج لعبد الله في أبي بن سلول ليكون ملكا على المدينة أي على اليهود والأوس والخزرج على المدينة بنفسها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتزع منه الملك فمن نزع الزيادة من اليهود وناقشهم المسلمون في أخص طرائقهم القوة المادية الرواد الاقتصادي، فصار المسلمين سوقا يتبايعون فيه، وصارت له التجارة رائعة، وأصبح الفساد في السوق اليهودي والرواد لدى المسلمين، فجدوا واشتد الجزع والجزع. ساعة أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلهم خالدا باقي دعوته، وإنما راح يدعوهم إلى الإسلام. كيف وهم أهل الكتاب؟ كيف وهم بنو إسرائيل؟ بل كيف وهم أبناء الله وأحبابه؟ هكذا رأت أنفسهم كيف يدعون ونحن أصحاب الكتاب الأول والعلم الأول، بل كيف يدعون لدعوته ونحن أبناء الله وأحبابه. ثم أحزنه أكثر وأكثر أن رأى بعضا منهم قد أسلم على رأسهم عبد الله بن سلام، وقد سمعت قصته في الدرس السابق. لو لم يكتفي بأنه أسلم خبر حتى أعلن عن الحقيقة المظلومة، والله إنه لرسول الله الذي أرسله، وإنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته عندنا في التوراة. ولم يكتفي بهذا حتى نعته ذلك العالم ابن العالم الحق ابن الحق، سيدهم وابن سيدهم، خيرهم وابن خيرهم، بأن اليهود قوم الظهر. فكل هذه الامور جعلت اليهود المسلمون دون الدعوة الإسلامية من أول يوم، ويقيمون لها كل عداء، وما سمحت له الفرصة من أجل القضاء على تلك الدعوة، أو على الأقل من أجل تعصيب مسارها، إلا استغلوها واهتبلوها من أجل هدم تلك الدعوة قبل أن يرتفع بنيانها. كل هذا يؤكد مدى العداء لليهود لهذه الدعوة، وهو الذي قاله الله جل وعلا: ولئن رضاهم اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله العذاب عند هذا الحد حتى تطلق اليهود على المشركين والوثنيين فيما أعلنه الله واضحا صريحا: لتبين أتبين أشعة للذين آمنوا اليهود اليهود أولا والذين أشركوا ثانيا. ثم ماذا إخوة الإسلام؟ هذا رسول الله وقد عاهد اليهود معاهده ملكها السماحه والرحمه والعدل على نحو ما سمعنا في الدرس السابق في نطوق تلك المعاهده حمايه المدينه والدفاع عنها والتعاون على البر والتقوى وان الله جار لمن بر واتقى وان لعنه الله على من نقض ذلك العهد وخالف ذلك الميثاق وقبل اليهود تلك المعاهده لكن في الحقيقه لم يكونوا جادين ولا صادقين حين قبولهم تلك المعاهده انما قبلوها كفتره هدنه او كل موجود لتحقيق مصالح من وراء تلك المعاهده وكذا كل العهود لدى اليهود عهد في مقابل منفعه شخصيه لهم فان تحققت كان لها فان تحقق معاهده من المعاهدات لهم تامين ظهورهم تحقق الامن لليهود تحقق امن اسرائيل من اجل ان يتفرغوا لمهامهم الاخرى ولهذا السبب الرئيسي قبل اليهود المعاهده معنا نحن المصريين فاليهود قبلوا المعاهده من اجل تحقيق تلك المنافع والمصالح فلما راوا انها لا تحقق مصالحهم على النحو الذي راوه ظلوا يتلمسون الفرصه لنقض تلك المعاهده والقران الكريم يؤكد ان اليهود من اليوم الاول الذي عاهدوا فيه هم كالزناه يترقبون الفرصه السامحه للانتظار على الخليفه فكذا هم يفعلون من اول يوم يعاهدون فيه غيرهم يستغلون الفرص او يوجدونها من اجل نبض الاعلم ذاك الذي لم ينتفعوا من ورائه ولذلك راح القران الكريم يقول الذين عاهدت منهم ثم يرقبون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون بل يذكر القران هذا على سبيل الاستقرار فيقول اوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون فتلك حقيقه مسلم بها ودرس يجب ان يلتفت اليه كل المسلمين وان يلتفت اليه على وجه الخصوص ساستنا وقادتنا من اجل ان يقفوا على شيء من حقيقة تلك الترقية اليهودية والسبتية الإسرائيلية التي يتعاملون معها حتى لا يخدعوا أو يخدعوا على ذرة فينزلوا ولا يرفع الندم ولا تحين مناره. بدأ اليهود في المدينة ينقضون العهد، وذلك بعد غزوة بدر، وانتصر المسلمون فحزن اليهود حزنا شديدا، وتتمنى ان انكسر المشركون على المسلمين. ويا عجبين، اهل كتابه يتمنون ان تنكسر الوثنيه على الاسلام على دين السماوي، شيء عجب، مع ان المسلمين وهم في مكه لما بلغتهم اخبار انتصار القرص على الروم، والقرص مجوس يعبدون النار والروم اهل الكتاب، حزن المسلمون لانتصار القرص على الروم او لهزيمه الروم وهم اهل الكتاب. لكن العهد لهذا يحدث تماما من اليهود، اذ تمنوا ان ينتصر المشركون على المسلمين. بل كانت الفرصه عظيمه والفرحه غامضه لو استقبلوا صحبه المسلمين. فلم يستطع اليهود ان يعترفوا بمقلول صدورهم، فراحوا يقللون من قيمة النصر عند المسلمين. فماذا في ذلك النصر؟ فقد لقيتم قوما لا في رؤية لهم بحرب، وأمثال هذا مما قالوا. في الوقت الذي ذهب سعد بن النجرة قيادي خطير من قادة اليهود، ذهب إلى المشركين في مكة يواسيهم في هزيمته ويشجعهم على أن يعيدوا الكرة وأن يأخذوا بالسعر، ولا ييأسوا لأول مرة هزموا فيه. وساعدها سأله المشركون: إنكم أهل كتاب وأهل العلم الأول، فماذا ترى أبينا خير أم محمد؟ قال: بل دينكم خير من دين محمد، وهو الذي قاله الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعاد كعب بن الأشرف من مكة فرحا بما قال وما فعل مع المشركين، وانه لقيت دعوته فداها واستجابتها انهم سيعودون لاخذ الثأر من المسلمين. وكان الثأر شائعا، فاخذ ينشد القضائب يشبه بنساء المسلمين ويتحدث عنهم وعن مفاتنهم. وكذا فعل شاعر اخر يهودي يدعى ابو عبد استغل قدراته السحريه في هجاء المسلمين والتعريض بنسائهم، وكذا أضلاع بنت مروان يهودية حاقرة. فهؤلاء بدأوا هجوما إعلاميا مكثفا على المسلمين رجالا ونساء، فكان أهم ما اختار له المسلمون هو أن اليهود بدأوا ينالون من أعراض نسائهم أو يتشببون بنسائهم في غزل أو مدح أو ما إلى ذلك في قصرهم السحرهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يمنعهم، وقابل إساءة اليهود بإحسان منه، وقابل أداهم بدعواتهم للهداية. لكن اليهود ظنوا أن المسالمة من المسلمين إنما هي عن ضعف وعرض، فتمادوا في طغيانهم وازدادوا في غرورهم ولم يكفوا عما بدأوه. وهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يعامل اليهود جميعا العداء، وإنما يكتفي باستكثار التغييرين منهم وفقط وتعبد من أجره. وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من استنجله من حصنه وقتله، فلقي كعب بن أشرف جزاءه العادل وتم هذا بنفسه. فلما أصبح اليهود وجدوا ذلك القوم من قواتهم مجملا في جبس فقط، وهرعوا الى منازلهم، بل هرعت الاكائن الى جعورها واختلت في مساكنها، واجدت العصا حين اعيت النصيحه ولم يفتح المقام، وكذا الشأن مع اليهود. نعم، أجدت العصا حين لم ينفع المطار، وابتدأ اليهود في الجحود، وبدا الجبن واضحا والقبض والهلع، حتى ظن المسلمون أن اليهود لم يحاربوا الدعوة الإسلامية ولم ينالوا الله ورسوله بعد اليوم ولم يعلنوا العذاب مرة أخرى. ولكن التاريخ أظهر غير ما ظنه كثير من المسلمين، أظهر أن اليهود يدخلون فيهم، فهم إذا جدوا كالأرانب في جحورها، ولكن إذا قدروا فكالجناح في مكرها، واختلاط الكفر لأهل فريستها يتوارون عن الأمود إذا قاموا، ويتبجحون إذا قدروا. لذلك ما إن نذروا حادثة كعب بن الأشرف وغيره حتى عادوا يعلنون العداء مرة أخرى. ولم يكن ذلك بصورة واضحة في عداء عسكري، لكنه بدأ بخيانة عدها المسلمون خيانة الأمة وعدها النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد واقعا. أن امرأة مسلمة ذهبت إلى طائف يهودي تشتري حليا أو تبيع حليا، وكأن المصاحبة من أهل الكتاب من بني إسرائيل من اليهود والنصارى منذ قديم، فراحت مسلمة تبيع شيئا من حليها وعند الطائف نفر من اليهود، فجلست المسلمة فراح اليهود يطلبون منها أن تكشف عن وجهها، فأبت فألقوا عليها فازدادت إصرارا. مسلمة خفيفة تأبى أن تستر عن وجهها، هكذا كان حال المسلمات الأول. فلما رفضت وتأبت عمد واحد منهم إلى رفع ثوبها وهي جالسة، فشافه بشدة إلى رفعها، فلما قالت بدت دمتها أو انكشفت ساقاها، فطرقت وعادت جالستك لمجرد أن كشف عن ساقيها، فلم تقدر بنفسها وهي المسلمة أن تكشف عن ساقيها فضلا عن ساقيها، فما عرفت المسلمات العفيفات لبس الجدي جد والذكر جد والمنكر جد، إنما بحيلة ناكرة من اليهود أرادوا كشف سوءتها لتعلم من وراء كشف سوءات المسلمين ومن وراء كشف سوءات المسلمات، إنه اليهود أصحاب بيوت الأديان المحلية والعالمية، إنهم اليهود أصحاب بيوت الأديان ومحلات السواقين والرصد العالمية والتسريحات وما إلى ذلك في عالم الموضات وصيحات الأديان والتسريحات، من وراء ذلك حسنة من مجانين اليهود يدلعهم مجانين من العالم من مسلمين وغير مسلمين، والجنون خنون أو الخنون جنون. قالت المسلمة فانكشف ساقاها ففرقت وعادت جالسة، فما سمع مسلم فرقتها ورأى ما حدث إلا وقد انقض على اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود الذين برقته على المسلم فقتلوه، فسالت تلك الشراعة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين فعلوا هذا إنما هم يهود بني قينقاع، يقود بني قينقاع، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ألا يداخلوه في المدينة إذ نقضوا العهد ولهم مدة 15 يوما يحملون فيها ما كانوا من متاعهم وأموالهم ويرجو بإمداده وبلاغهم. الله أكبر، ما أعظمه من عدل منه رحما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبهم بالعقوبة ولم يعاتبهم دون إنذار، وإنما أنذره وطلب منهم الخروج بكل ما يستطيعه، لكنهم أبوا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى رأوا أنه لا مناص من التسليم والنزول على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا عن هذا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فغضب لذلك إخوانه من يهود بني النضير وبني قريش، حزن يهود بني النضير ويهود بني قريش على ما يفعل الثاني من بني قريش. في هذا الوقت جاء المشركون من مكة لأخذ السبت لبدر، أي في العام الثالث من الهجرة حيث غزوة بدر. وتعلمون أمر الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بما عاهد اليهود عليه طلب منهم عمارة المدينة كما هو مقرر في نص المعاهدة. فهؤلاء هم المشركون جاءوا للإغارة على النبي، لكن اليهود تقاتلوا وفي الوقت الذي خرج فيه عبد الله بن ابي سلمة على راس 300 لم يمض كثيرا في طريقه مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رجع بمن معه نحو من ثلث البيت. تمت غزوة لانتقال المسلمين في هذا الأمر، ثم كانت الأسلام التي أدت إلى الهزيمة، وهزم المسلمون وكبر هزيمة، وفرح لها اليهود الأمراء. فرح اليهود بذلك وشمسوا في المسلمين، والأمم بعد هزيمتها تكون في مواقف في غاية الشعوبة والغاية، فيصبح الأمر شديدا أسيرا على أمة مهزومة أن تدمس فيها وأن تعلن فرحتك بهزيمتها. وهكذا فعل اليهود وقال المسلمون لذلك غيظا شديدا، لكنهم لم يستطيعوا ان يظهروا على شيء الا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرم المسلمون غيظهم، اي لمره من بعد مره، وراح اليهود يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام وهم يعلنون عن العذاب: لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوما لا درايه لهم بالحق، والله لئن قاتلتنا لآلمت أننا نحن النحل. إذا هذا إعلام كافر فيه طلب المواجهة والحق. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يسالمه. كان ذلك المقولة من قبل، فلما كان فجر الظهر كانت الشمال واظهار الفرح فيما حدث للمسلمين، وتوافق مع هذا ما فعلته بعض القبائل الذين قالوا الله ورسوله غضبان وذكوان وراهم، وقد جاءوا النبي عليه الصلاه والسلام يقولون له قد اسلمنا فارسل الينا نفرا من اصحابك يعلموننا القران او يعلموننا الاسلام ويحفظون القران. فارسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيره افعاله من حفظ القران الكريم. فلما مروا بعيدا عن المدينه انضغطوا عليهم وقتلوهم، فمنهم من هرب، فاحد الذين هربوا قتل رجلين من بني مكه، اي ليسوا من بني غطفان او رحم او رضوان اصحاب السياده، وبنو مكر في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل رجلين منهما خطأ يحتاج الى دفع الدية. مما امكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى يهود بني النضير لهذا السبب، وهو مما منصوص عليه في المعاهده ايضا، فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايام ترحيب، وقالوا: جاء اليوم الذي تزورنا فيه يا محمد وتطلب منا ان نعينك في جزيه القبيلين، فاهلا ومرحبا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام قد ذهب اليهم اعزل في نفر من اصحابه دون عذر. فلما قال اليهود بانفسهم وفيهم حيي بن اقطع عليه لعنه الله زعيم بني النضير، قال: انكم لن تجدوا فرصه سامحه في قبر محمد واستئصال شره كما انكم وجدتم هذه الفرصه. جاءكم الرجل بقدمه وجلس تحت اسم من حضوره في نفر قليلين من اصحابه مثل هذه الفرصه لا تترك ولا تتكرر. ثم استنهض رجلا منهم ان ياتي بكفره او نحوها ثم يبعث الجدار ليلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت الجدار. فاحتمى رجل منهم حجر رأى كبير وصعد بها الجدار، وقبل ان يلقيها على راس النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي قد نزل من السماء: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحصنك من النار. والله يحصنك من النار. فنزل امينه الوحي، امين السماء جبريل، على امين اهل الارض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم، واخبره الى انتواه اليهود وما عزموا عليه. فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا وعاد الى المدينه في الوقت الذي لقدته البقية من أصحاب الذين ذهبوا معه، حتى جاء رجل يخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. فعاد قال: ما الخطر يا رسول الله؟ لقد استبطأناه، يعني كان اليهود قد دخلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام في مكان وحده عزلوه عن بقيه اصحابه لتنفيذ كل ما مضى. قال: يا رسول الله استطعناه. فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام بما عزم عليه يهود بني النضير. ثم ارسل اليهم: هل امهلتكم عشره ايام؟ انما الله نحو هذا 19 يوما، لا تساكنوني في المدينه بعدها. فمن مكه الى الروح ان منهم من جاءكم: ما لك يا محمد؟ اين ذهبت؟ دخلنا نجمع لك دينه لو قتليت، نجمع لك المال الذي طلبت فنخرج فلا نجده. قال: يا مكه الى الروح، يا معشر يهود، ما الذي عجبتم ان تفعل؟ ما والله ما عجبنا ان نفعل شيء، انما هو دفع المال. قال: لا تساهموني فيها ابدا. تعالوا، وقد انتظروا الخروج خوفا وجبنا. في هذا الوقت كان عبد الله بن زيد بن سلول يتظاهر بالاسلام، فقال هو ومن معه من المنافقين: لا، لا تخرجوا ولا تكونوا كيهود بني قينقاع، وانما ان استلزم الامر ان تقاتلوا محمدا فسنقاتل معكم، وان اخرجتم فنخرج معكم ولن نتخلى عنكم. كما هو مذكور في الايات: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب: لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، وان قتلوا لا يقتلونهم، وان نصروهم ليولون الادبار ثم لا يقبلون. فلما راوا ذلك التشجير والمدد من ابن سلول تشجعوا على البقاء فلم يخرجوا، فعند انتهاء المدة التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه طلب منهم الخروج مرة أخرى، فقالوا لن نخرج يا محمد واطعنا بذلك. ثم أرسلوا إلى إخوانهم الذين عاهدوهم بالمدد فإذا به يتخاذلون. في الوقت الذي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمورا لإلقاء الرهبة في قلوبهم من أجل أن يخرجوا بلا قتال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقطع بعض نخيلهم، فرأوا يقولون يا محمد كنت تنهى عن الفساد وأنت الآن تفعله، ما بال النخيل تتبعها. كأني باليهود يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. هكذا اليهود تنهى عن الفساد وأنت الآن تفعله، وهو الذي قاله الله ما قطعتم من لينة أبرزتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما قطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخيل وعلموا تقاتل اخوانهم عنه والقي الرعب في قلوبهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا في اخوانهم محملين بالمال والزاد وبكل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا السلاح او الا الكراهه، يعني لا تخرجوا معكم السلاح. ومن خاف فعليه قيامته، يعني يلقى جزاءه. فبداوا يحملون اشجعتهم ويأخذون كل من رضاه حمله، ثم قاموا بهدم دورهم وتقريبها حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم، وهو الذي قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لعصر ذاكرتك إلى يوم خروج اليهود من بعض المناطق من سيناء وفتح لبعض المستوطنات وما فعلوه، علمت أن يهودا يرمي هم يهود الأرض. وكذا فعلوا في كل مستوطنة تركوها، فقربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ثم مضوا. وانتهى امر بني النضير من بعد بني قينقاع، وبقي الدور على بني قريظة الذين حزنوا جدا لما حدث لاخوانهم، بل ان بعض بني النضير وهم في طريقهم اختبأوا عند بني قريظة وعلى رأسهم زعيم بني النضير الذي هو حيي بن أرقم. وكان ما كان من تمالل اليهود مع المشركين وقبائل الأحزاب في استئصال شخصة المسلمين، اجتمعت كلمة الأحزاب على أن يهاجموا المدينة دفعة واحدة، فذلك أجدى في القضاء على الإسلام والمسلمين. إنما مسألة بعض القبائل تحارب المسلمين تنال منهم مرة وينالون منها أخرى هذا لا يجزي. فلا بد ان تجتمع كلمه واهل الشرك هكذا كفروا، فاجتمعت كلمه المشركين مع قبائل كثيره عرفت باسم الاحزاب. علم النبي صلى الله عليه وسلم الامر وادرك خطوره المعركه وان معركه ستكون مواجهه بهذا القدر وبهذا التجمع من جذور المشركين لهي خطيره على المسلمين. لذا فكر النبي عليه الصلاه والسلام واستشار اصحابه فاشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بحق الخندق كاسلوب الاساليب فالدفاع عن المدينه يعرفونه الخبر، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وبدا الحق في ثلاث جهات من المدينه، وبقيت الجهه الرابعه تلك التي يدخلها يهود بني قريظة حيث عقولهم ومقامهم العاليه تمنع تماما ان يدخل احد من قبلهم، هذا فضلا عن المعاهده التي بينهم وبين المسلمين في حمايه المدينه والمحافظه عليها وعدم دخول الاعداء من قبلهم. وجاء المشركون وجاء الاحزاب من كل صوب وحدث، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وانزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا بالبلد الشديد. وإن كانت لا تفرج هذه المطار قبل أن يأتي الفرج، بمعنى جاء المشركون او جاء جموع الاحزاب فوجدوا بذلك الاسلوب الغريب، لم يستطيعوا ان يدخلوا المدينه مع وجود هذا الخندق. من تجرا منهم وقفز سقط او قتله المسلمون، فبداوا يفكرون في الامر جديا وهم على كثرتهم هذه ما الذي يفعلون. فلم يكن ثمه سبيل الا ان يلجاوا اليهود، فعن طريق ذلك الخندق الامر غير ممكن. اذا لا بد من الدخول عن طريق يهود بني قريظة. فراحوا اليه وساوموه، فهذا زعيم المدينه اولا وما ابى اطاق على راس، وانما خاف من المصير الذي قام اليه لم يقل الله ولم يضيع، حتى فلح حليم بن اقطب عليه فقال له تلك الفرصه السابعه، اترى ان محمدا يقضي على تلك الجموع ووقعها؟ انما نسمع لهم بالدخول من عندنا لاستقرار حرفه المسلمين وتبقى المدينه لنا وحدها. وظل حليم بن اخطب يجتهد في اقناع زعيم بن قريظه الذي نسيت اسمه الان سعد بن اسد، ولم يساومه حتى اؤتمر الفكره عنده وقبل اقتنع بالامر وكرامة الأحمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل بنفر من أصحابه يستوثق من الخبر وقال ومنه اذا علم خيانه اليهود ان لا يصرح وانما يعرض له بالكلام. فراى بعض نفر من المسلمين الى اليهود وعلموا انه نقض العهد فذكروهم بالعهد الذي بينه وبين رسول الله قالوا ما رسول الله هذا ما نعرفه وليس بيننا وبينه ثمه عهد. فلما عاد النفر الى رسول الله عليه الصلاه والسلام عرضوا له فقالوا يا رسول الله غائب وزكواه يعني قام اليهود كما قام رأي وزكواه. وكان الامر قد اشتد بالمسلمين وبلغ كل مبلغ على النحو الذي قراه القران. ومثل هذا نذكر كما بيناه في غير ما مر انه اذا اشتد الكرب هان واذا عظم الخطب والكرب انقلب. ولذا تدخلت العنايه الالهيه وارسل الله عز وجل ريحا على جموع الاحزاب اقتلعت صيامهم وابصرت نيرانهم واقطعت قدورهم حتى قال قائلهم غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. اخبر الله عليهم ريحا وجنودا لم يروها من الملائكه وفرت دموع الاحزاب وانجاحت الغمه ونصر الله جند الايمان. فالله عز وجل هو منزل الكتاب مجري الذهاب هادم الاحزاب. فالحمد لله الذي نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. انكشفت الغمه وكفى الله المؤمنين القتال وعاد المسلمون واهل الايمان لم تفارقهم السكينه ولم يشكوا في صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما قاله الله جل وعلا من قبل. فاهل الايمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. واما اهل النفاق فقد اجاعوا الشارعات وروجوا لها في كل مكان على مدى اختلاف الاتجاهات وخافوا وعجلوا وعادوا الى بيوتهم وقالوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. وكان في هذا المجال الدور الذي قام به محمد ابن مسعود معين بن ابي مسعود حيث استطاع ان يخلص المؤامره بين جموع الاحزاب واليهود. فانتهت المعركه والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعود باصحابه الى بيوته فاذا بامين الوحي جبريل عليه السلام ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد ان الملائكه لم تضع السلاح معك وان ربك يامرك ان تتوجه الى يهود بني قريظة. فاعلن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. وتوجه جموع المؤمنين الى هناك وجب الرعب الى قلوب بني قريظة. فقد نصر الله رسوله والمؤمنين وهزم الأحزاب والمشركين، وبقي اليهود يظلمون جزاءهم العظيم. ولم تكن خيانة يهود بني قريظة كخيانة بني قينقاع أو بني النضير، إنما كانت الخيانة العظمى، كانت الخيانة التي أريد بها استقطاب كافة الإسلام والمسلمين من على ظهر البسيطة. لذا كان الإيقاع راجعا والجزاء عادلا، فجاء بعض من الأرض يسمعون في مواليهم من يهود بني قريظة، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ؟ قال نعم. فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. وأترك سعدا هنا لأعود إلى بني قريظة وما الذي فعلوه. لقد اختبأوا في زعورهم وسكنوا في قصورهم ينتظرون الجزاء العاجل، حتى قال قائل منهم: يا قوم، لقد أدركتم الأمر وعلمتم الخبر، وإني أخبركم وأخيركم بين ثلاث، فاختاروا لأنفسكم. لقد علمتم صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الذي ذكر في التوراة، ورأيتم أن الله ناصره وسيظهر دينه، فإني أدعوكم لخيري الدنيا والآخرة، وأطيعوني وقوموا بنا نتبع هذا الرجل وندخل دينه ننال خيري الدنيا والآخرة. قال: أتريد منا أن نترك تعاليم التوراة ونتبع محمدا؟ لا، لا نفعل هذا. قال: فإن أبيتم علي هذه فقوموا إلى نسائكم وأولادكم فاقتلوهم حتى يتحقق ثقلكم، فإن نساءكم وأولادكم بمثابة ثقل من خلفكم، فتربصوا من ذلك وقوموا إلى محمد وأصحابه وقاتلوهم، فإن انتصرتم عليهم وجدتم البديل عن الزوجات والأولاد بعد ذلك، وإن لم تنتصروا عليهم وهزموكم فإنكم لم تقاسوا على شيء تركتموه وراءكم، فلا نساء ولا أولاد. قالوا: تطلب منا أن نقتل نساءنا وأولادنا؟ فما خير العيش بعدها؟ لا والله ما نقتل نساءنا ولا أولادنا. قال: فإن أبيتم علي هذه فاسمعوا الثالثة، هذه ليلة السبت يغلب على ظن محمد صلى الله عليه وسلم أننا لا نفعل شيئا فيه ولا نعمل إلى قتال، فتعالوا بنا على غرة منهم نميل عليهم ميلة واحدة، نجر عليهم ونقاتلهم ونقتلهم، وهم لم يروا أننا سنقاتلهم في تلك الليلة. قال: تريد منا أن تبطل علينا سبتنا؟ لا والله ما نفعل هذا أبدا. قال والله ما علمت منكم منذ حين الرجل أبدا. ما فيكم ولا رجل واحد. ولا رأيت منكم الجد أبدا. فتركه في الوقت الذي نعود فيه إلى جعفر بن معاذ رضي الله عنه وقد تكاثر عليه أبناء قبيلته يقولون له يا جعفر والله ما ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قريظة إلا من أجل أن تخفف الحكم عنهم فاتبع في مواليه وخفف عنهم يا جعفر. وكان كعب قد أصابته طعنة برمح أثناء غزوة الأحزاب وكان جريحا وكانوا قد حملوه. فلما رأى تكاثرهم عليه وشدة إلحائهم قال أما إني أقول لكم لقد آن لسعد ألا يخاف في الله لومة لائم. لقد قال لسعد ألا يخاف في الله لومة لائم إني أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وجراريهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وجراريهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وكان الجزاء عادلا. وخرج رجال بني قريظة واقتيدوا للقتل فريقا تلو فريق مجموعة تلو الأخرى ولقوا ذلك الجزاء العادل ذاك الذي يرى فيه البعض قسوة لكنهم ما ينظرون إلى عظم الخيانة ولا ما الذي كان يترتب على خيانة بني قريظة لو لم تكن يد الله تعمل والله من ورائه المحيط. كلها شر اليهود من المدينة وإن كانت بقيت لهم بقية في خيبر كان لها دور. ومضى اليهود في سرور وآثامهم من قريب ومن بعيد ولا يزال اليهود في تاريخهم الطويل في عدائهم للإسلام والمسلمين ولتاريخ اليهود عودة بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا حيث اليهود في العصر الحديث نتلقى درسا أو نتعلم درسا من دروس التاريخ مختصرا بهذا القول وإلى قوله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الله واجعلنا مخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تسمع من اي لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر المسجد الاقصى كثير من ابناء درجة رضوان الخنازير. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم رده الى حوزة المسلمين اما من ذنوبك واولياء المخلصين فاغفر لهم لنا بنظر هذا الدين ومن من اعدائك اعداء الدين اهزم الصوم المجرمين واليهود المستضعفين ارنا فيهم عجائب قدرتك فانه خلقك ولا يجدونك. اللهم وارحم ضعفنا واجبر سترنا واغفر جناتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجمع موتى المسلمين وارحم موتى المسلمين. المسلمين ونجح أبناء المسلمين وفرج كرب المكروبين وانصر عبادك المجاهدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.